انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مش كل حكايه اتقالت كانت الحقيقه، ومش كل شخصيه اتكتبت في التاريخ اتفهمت صح. شخصيات سمعت عنها كتير، يمكن حبتها ويمكن كرهتها، بس عمرك سالت نفسك هل هي دي كانت حقيقتهم فعلا؟ من حكايات اتشوهت لوقائع اتخبت لأسرار محدش قالك عنها قبل كده. استنى، قصص هتغير نظرتك وحقائق ممكن تصدمك حدش قالك، لأن الحقيقة دايما ليها رواية تانية. استنوني، أنا سوزي التوخي على تسعينات اف ام. حدش قالك،
حدش قالك مع سوزي التوخي، كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
في ناس بتعيش عمرها كله بتحارب بالسيف، وناس بتحارب بالكلمة، لكن قليل قوي اللي قدروا يغيروا شعب كامل بقصيدة أو رواية أو فكر. حلقتنا النهاردة عن شاعر، فيلسوف، رسام، موسيقي ومتمرد هادي جدا، أول شخص غير أوروبي ياخد جائزة نوبل في الآداب، الراجل اللي الهند بتعتبره ضميرها الحي، الراجل اللي كان شايف إن الحرية أهم من الوطن نفسه. لو حدش قالك عن رابندرانات تاغور، تعالى وانا اقولك. انا سوزي التوخي، واحنا في الحلقة الخامسة من الموسم الثاني برنامج حدش قالك، اللي بنتقابل فيه كل يوم اتنين الساعة 7:15 مساء على تسعينات لايف على فيسبوك وعلى الموبايل ابليكيشن تسعينات اف ام. ولو حابين تسمعونا تسمعوا الاغاني في الفواصل، اسمعونا من الراديو على الموبايل، ولو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معانا على فيسبوك. تقدروا كمان تشاركونا بتعليقاتكم على اللايف، وانا اتشرف جدا اني ارد على حضراتكم، وكمان تجاوبوا على السؤال مين اول من فاز بنوبل خارج اوروبا، او تعملوا مداخلة على رقمنا 0-1-4-2-7-8-9-4. أحب قبل ما أطلع فاصل أهني حضراتكم بعيد الأضحى المبارك، ويارب حج مقبول لكل من زار بيت الله الحرام، وربنا يجعلنا منهم العام القادم إن شاء الله. كمان النهاردة 1 يونيو، ذكرى بدء زيارة العائلة المقدسة لمصر، وده تشريف كبير لتراب مصر والأهلها بزيارة السيد المسيح عليه السلام والسيدة مريم العذراء سيدة نساء العالمين. فاصل صغير وراجعين على طول.
ناري نارين، ناري من جماله، ناري نارين قلبي إجراله، ناري نارين، ناري من جماله، ناري نارين قلبي إجراله. من نظرة خدني في لحظة دوبنا احنا سوا، حبيبي ده أجمل كلام بعيونه قالوا عن الهوى، حبيبي ده من نظرة خدني ودوبنا احنا سوا، حبيبي ده أجمل
حضراتكم. في حدش قال لك عن رابندرانات تاغور، أهم فيلسوف وشاعر في الهند. تعالوا نسمع الحكاية من أولها. 27 مايو 1861 وفي مدينة كالكتا في الهند البريطانية اتولد طفل في عيلة غنية جدا جدا ومثقفة جدا جدا. عيلة طاغور ما كانتش عيلة عادية، دي كانت واحدة من أهم العائلات اللي ساهمت في النهضة الفكرية في الهند. رابندرانات ما كانش طفل عادي، كان طفل مختلف، محبش المدارس التقليدية، وكان شايف إن التعليم اللي بيكسر خيال الطفل جريمة. كان بيقعد بالساعات يبص للشجر، للسماء وللنهر. بدأ يكتب شعر، وأول قصيدة كتبها كان عمره 8 سنين. كبر طاغور، لكن روحه فضلت روح طفل بيتأمل العالم. كتب شعر، روايات، مسرحيات، أغاني، لدرجة أن بعض الناس قالت أن الهند عندها شكسبيرها الخاص. بس الحقيقة أن طاغور ما كانش نسخة من حد، هو كان مدرسة لوحده. كلماته كانت هادية لكنها خطيرة جدا. كان بيقول أن الإنسان لازم يبقى حر، مش بس من الاحتلال، لكن من الخوف والتعصب والجهل. في 1913 حصلت المفاجأة، العالم كله فجأة بقى يتكلم عن شاعر هندي اسمه طاغور، بعد ما أخذ نوبل في الأدب عن ديوانه جيتا ناجالي، وهو أول شخص من أسيا يفوز بيها. الغرب انبهر بيه لأن شعره كان روحاني جدا وبسيط جدا، لكنه عميق بشكل يخوف. رغم أنه تم منحه لقب سير، لكن رفض وقال أن الشرف الحقيقي ما ينفعش يجي من سلطة بتقتل الأبرياء. رغم أنه ما كانش سياسي، لكن الاحتلال البريطاني للهند كان حاضر في حياته طول الوقت. بس موضوع احتلال بريطانيا للهند قصة، وقصة عجيبة جدا. لأن تخيل معايا كده، بلد بحجم قارة مليانة ممالك وثروات وتوابل وحرير وذهب، وفجأة اللي يحكمها شركة، لا مش جيش وجيش بلد، لا لا لا، اللي حكمها واحتلها جيش تابع لشركة. الشركة اسمها British East India Company. الشركة كانت جاية تاجر، فانتهى بها الأمر وهي بتحكم ملايين البشر. في القرن 17 بريطانيا كانت عاوزة تدخل سوق التوابل الهندي، فأسست شركة الهند الشرقية سنة 1600. في الوقت ده كانت الهند تحت حكم الإمبراطورية البنغال، واحدة من أغنى وأقوى إمبراطوريات العالم. الإنجليز في البداية كانوا مجرد ضيوف، يعني يجوا المواني الهندية، سفن داخلة سفن خارجة، بتشتري وتشون في المخازن. بس مع الوقت الشركة بدأت تعمل جيش خاص بيها، أيوة جيش تابع لشركة. ولأن الهند وقتها كانت بدأت تدخل في صراعات داخلية وضعف سياسي، لقوا فرصة ذهبية. ففي سنة 1757 حصلت معركة اسمها باتل أوف بيلسي، ودي بتعتبر نقطة التحول الحقيقية. لأن الشركة اللي أسست جيش خاص بيها واستغلت ضعف الدولة والصراعات السياسية، في سنة 1757 فازت في المعركة. قدر القائد البريطاني روبرت كليف أنه يهزم حاكم البنغال بالخيانة والتحالف والرشاوي أكتر من القوة العسكرية نفسها. ومن هنا أصبحت بريطانيا حاكم فعلي مش مجرد تاجر. وفي وقتها بدأت بريطانيا بتنهب موارد الهند بشكل ضخم جدا، قطن، شاي، توابل، حرير، إلى جانب فرض ضرائب مهولة. وفي المقابل الصناعات الهندية اتكسرت، والهند اللي كانت من أكبر مراكز صناعة النسيج في العالم بقت تستورد القماش البريطاني. المجاعات زادت والفقر انتشر، ولندن بتختني. سنة 1857 حصل انفجار ضخم اللي البريطانيين سموه تمرد، لكن الهنود سموه أول حرب استقلال. السبب المباشر كان غريب جدا، إن طلقات البنادق الجديدة كانت متغطية بدهون يشاع إنها من لحم الخنزير والبقر، وده صدم الجنود المسلمين والهندوس. لكن الحقيقة كان غضب متراكم من سنين من الظلم والضرائب وإهانة الثقافة الهندية وسيطرة الأجانب على الموارد الهندية. الثورة كانت عنيفة والرد البريطاني كان أعنف. بعد الثورة بريطانيا قررت تلغي حكم الشركة تماما، وبدأت مرحلة اسمها إمبراطورية الهند تحت حكم الكوين فيكتوريا. الاحتلال ما كانش بس عسكري، الإنجليز قرروا يطوروا الهند ودخلوا التعليم وفرضوا اللغة، عملوا السكك الحديدية والإدارة وسنوا القوانين. بس السؤال، هل التطوير ده كان لخدمة الجنود الهنود ولا الجنود البريطانيين ولا لخدمة الإمبراطورية نفسها، لأن حتى السكك الحديدية كانت بتسهل نقل البضائع والجنود أكتر ما كانت بتخدم الشعب. مع الوقت ظهرت حركة وطنية اسمها Indian National Congress اللي اتكلمنا فيها في حلقة بنظير بوتو. ظهر بعدها شخص هيغير العالم وهيغير شكل المقاومة تماما اللي هو مهاتما غاندي، الرجل اللي قرر يحارب إمبراطورية كاملة لكن بدون سلاح، بالمقاطعة والعصيان المدني والمسيرات. سنة 1947 بريطانيا انسحبت أخيرا من الهند، لكن قبل ما تمشي قسمتها لدولتين، دولة الهندوس اللي هي الهند ودولة للمسلمين اللي هي باكستان الشرقية وباكستان الغربية. باكستان الشرقية اللي هي بقت بنجلاديش دلوقتي. التقسيم اللي تسبب في مذابح وتهجير ملايين وصراعات لحد النهاردة. هنطلع فاصل ونرجع سوا نتكلم عن أعظم شعراء الهند طاغور.
مهما يقولوا ايه للأسف هيظلموكي، مين هيضيف جديد كان وصلنا او سمعنا. بيقولوا لك ايه لما يحبوا يدلعوكي، الجمال ده ليه الف وصف والف معنى. مهما يقولوا ايه للأسف هيظلموكي، مين هيضيف جديد كان وصلنا او سمعنا. يا عيني ع التفاصيل عشيت جميل يا ما نفسي حبيبي ليا يميل في كده، لا ما فيش يا سيدي بشويش ده انا اللي كنت راسي تقيل، عملت ليه بقيت كده ليه، خلاص حبك جنني. يعنيكي دول حاجة في منتهى الخطورة، أنا قلبي الضعيف مش حيقدر على الكلام ده. يا عالضحكة دي نفسي أخدها ألف صورة، لا ما تهزريش ما انت عارفة ان انت جامدة. يلا عنيكي دول حاجة في منتهى الخطورة، أنا قلبي الضعيف مش حيقدر على الكلام ده. يا عالضحكة دي نفسي أخدها ألف صورة، لا ما تهزريش ما انت عارفة ان انت جامدة. يا عيني عالتفاصيل عشيت جميل يا ما نفسي حبيبي ليا يميل في كده، لا ما فيش يا سيدي بشويش
محدش قال لك حلقة رابندرنات طاغور، الشاعر الهندي اللي عمل نشيد لدولتين من كلماته الهند وبنجلاديش. لكن تعالوا الأول، احنا وقفنا عند خروج انجلترا من الهند بعد ما قسمتها لدولتين. والحقيقة تقسيم الدولتين دوت جه عشوائي تماما، بمعنى أنه إحنا هنخرج، طيب المسلمين طلبوا إن هم يكون لهم دولتهم الخاصة، والهندوس طلبوا إن هم يكونوا دولتهم الخاصة، زي ما اتكلمنا في حلقة بنظير بوت والحلقة التانية من الموسم دوت، وقلنا إن حصل يعني عشوائية كبيرة جدا جدا في حركة الشعب الهندي بعد الانفصال. ليه بقى؟ لأن أنت دلوقتي قسمت شوارع وأحياء لمسلم وهندوسي، فأنا مسلمة وصحيت لقيت نفسي في الشارع بتاع الهندوس، المفروض أن أنا أمشي. فحصل تهجير لملايين من البشر، حصل وفيات كتيرة جدا جدا، حصل مذابح، حصل تفرقة ما بين العائلات، لأن في عائلات نصها مسلم نصها هندوسي، فأمروا بالتفرقة، والتفريق كل واحدة في دولة، فحصل الانفصال بطريقة عشوائية. كمان حصل مذابح لدرجة ان القطارات كانت، القطارات يعني كانت بدل ما كانت بتحمل المهاجرين كانت بتحمل الجثث، لان هي يعني عملية انتقامية ما كان لهاش اي يعني تنظيم نهائي للأسف. هنرجع لطاغور، ولانه مش مجرد شاعر، ده راجل بكلماته قدر يوصل الأفكاره لقلوب الملايين، وبأدبه ورواياته وفلسفته في الحياة قدر يعلم أوروبا احترام الغير وتقدير الثقافات المختلفة. وقفنا قصة طاغور لما رفض لقب سير من بريطانيا، وده لقب مش بياخده إلا حد رفيع المستوى، يعني زي احنا عندنا كده أمير القلوب سير مجدي يعقوب، دكتور مجدي يعقوب ربنا يخليه لمصر يا رب، طبعا حد يستحق هذا اللقب يعني. وهو رفض الحقيقة لأن الجيش البريطاني قتل مئات الجنود العزل، وطاغور اتصدم وقرر يعمل موقف هز العالم بأنه يرفض اللقب. أما علاقته بالمهاتما غاندي فكانت مميزة جدا جدا، الاثنين كانوا بيحبوا بعض ويحترموا بعض جدا، ولكنهم كانوا مختلفين. غاندي كان شايف المقاومة السياسية أولوية، أما طاغور كان شايف أن تحرير العقل أهم من الاستقلال. يعني طاغور كان بيشتغل على الإنسان نفسه، إزاي تحرر عقلك، إزاي تستخدم عقلك، إزاي ما يكونش في حد قافل على أفكارك، ويكون عندك حرية في التفكير، والتحرير للعقل هو ده اللي هيخليك حر كبني آدم. وعلى فكرة طاغور هو كمان اللي سمى غاندي كلمة المهاتما، يعني لقب المهاتما ده يعني الروح العظيمة. طاغور كان مؤمن أن التعليم لازم يبقى حر، فعمل مدرسة غريبة جدا، وقتها الطلبة بيدرسوا وسط الطبيعة من غير خوف ولا حفظ أعمى، وأسس المدرسة دي سنة 1901، وفي سنة 1921 المدرسة دي تحولت إلى جامعة عالمية اسمها فيلسوفا بهارتي. كان حلمه أن البشر يتعلموا من بعض، مش يكرهوا بعض بسبب الحدود، وده تفكير رومانسي حقيقة جدا، يعني أن احنا نتعلم من بعض أو نشيل الحدود ما بين الناس وبعضها، ده تفكير رومانسي، لأن انت بتفكر بتفكيرك انت، ما تعرفش التفكير الناس التانية بعمل ازاي، في افكار انتقامية، في افكار هدامة، في افكار ممكن تكون مبتكرة زيك وبتفكر في الابتكار، ولكنها عددها مش في الفترة دي كمان مش كتيرة جدا. ورغم انه اخ من بين 12 اخ كلهم لهم إسهامات غزيرة في الأدب والثقافة الهندية، إلا إن كان أكثرهم شهرة وغزارة في الإنتاج الأدبي والموسيقى. ورغم أنه درس في إنجلترا الحقوق ما كملش دراسته لشغفه بالأدب، ويركز في كتابته عن تعاطفه مع الأحوال المعيشية المتردية لأهل المدن والقرى الفقيرة، وكانت فترة وجوده في البنغال الشرقية فترة ثرية أدبيا جدا جدا في حياته. كان هناك بيتابع أعمال والده لأنه كان عنده مصانع وكان عنده مصالح كتيرة جدا جدا في الهند، طبعا احنا قلنا ان هي عيلة غنية جدا، فراح تابع الأشغال، وفي نفس الوقت بدأ يشوف أحوال الناس هناك، فبدأ يعمل زي دراسة لأحوالهم ويدخلها في الأدب، ونشر دواوين شعرية ومسرحيات كتيرة جدا جدا يعني يشرح فيها الأحوال دي. أما رائعة قربان الأغاني كانت مكتوبة بسبب وفاة زوجته واثنين من أبنائه، وكتب 1000 قصيدة و25 مسرحية و8 مجلدات قصصية وعشرات الكتب والمقالات والمحاضرات، يعني إلى جانب الرسم كتب عن كمان اللي هو احترفه وعنده 60 سنة، وعمل معارض في باريس، وكمان أغاني بتاعته اترجمت للغات كتيرة، منها قلنا أغنيتين بقوا النشيد الوطني للهند وبنجلاديش. في سنة 1912 وهو في طريقه لإنجلترا، وبسبب الملل وطول المسافة قرر أنه هو يترجم بعض أعماله من اللغة الهندية أو الأرضية أو البنجالية يعني للغة الإنجليزية، يعني هو بيعرف إنجليش وكان بيدرس في إنجلترا، فبدأ يترجم بعض أعماله كده. ولما وصل إنجلترا واحد من أصدقائه طلب أنه يقرأ الحاجات اللي هو عاملها، وطبعا فوجئ بالجمال والرقة والرومانسية والروحانية الشديدة جدا جدا الموجودة فيه، فبدأ يشوف حد ينشر الموضوع بتاعه. واللي حصل بعد كده صديقه اتصل بالشاعر دبليو بي بيتس وطلب انه يقراه، وتم نشر القصائد اللي ادهش الغربيين جدا لانهم لاول مره قدام اكثر الصور وضوح وصفاء ودفء. وخلال سنه فاز بنوبل في الاداب، وكانت اول مره جايزه تخرج بره اوروبا. وكان في كمان جمله بتتقال كضحك يعني ان هو الشخص اللي لما حس بالملل فاز بجائزة نوبل. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حكاية طاغور.
علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر، علشانك احد الدنيا حبيبي بس انت تقشر، علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب، علشانك ممكن اسافر واتشحطط واتغرب، علشانك حبك سفاح مجرم وماسك لي سلاح، حبك مانجا وتفاح، حبك مانجا وتفاح، قلبي ما كانش متاح، خزنه وملهاش مفتاح، لكن لما لقى كرتاح حبك
حضراتكم تاني. وحدش قالك وبنتكلم النهاردة عن الشاعر اللي لما حس بالملل كسب جائزة نوبل. وكان سؤال حلقتنا النهاردة لأول مرة نوبل خارج أوروبا، مين أشهر من فاز بها من خارج أوروبا؟ شيرين نديم زميلتنا بتقولي أحمد زويل ونجيب محفوظ والسادات. عندنا كمان بردعي يا شيرين. موما بتقول يمكن ملالة محمد حقيقة عليك ليلى وغيره من العظماء اللي أثبتوا أنفسهم. إيفا توتا بتقول زويل ونجيب محفوظ والسادات، ولسه البقية تأتي. والله نتمنى أن يكون عندنا من الفائزين بنوبل كتير في مصر حقيقة. زي ما اتكلمنا في حلقة نوبل، هي كانت مصالحة للعالم بعد اختراع الديناميت، ولأن هو كان أساساً ألفريد نوبل كان عنده مصنع يعني أسلحة، وما زال موجود المصنع على فكرة، عشان الناس بس تقول إن هو يعني كفر عن سيئته ولا حاجة، لا هو مصنع شغال عادي والديناميت بتعمل عادي، ونوبل شغالة في الناحية التانية برضو. تمام جداً. عندنا من أشهر الفائزين بنوبل من برا أوروبا، عندنا نيلسون مانديلا فاز بنوبل للسلام في إنهاء نظام الفصل العنصري، محمد يونس 2006 من بنجلاديش حصل على نوبل في السلام بسبب تأسيس فكرة التمويل متناهي الصغر للفقراء، ومالالا يوسف فايزي أصغر فائزة بنوبل في التاريخ. وعندنا كمان جابرييل غارسيا ماركيز صاحب 100 عام من العزلة، والحقيقة قصة يعني بتخطف الواحد فعلا، فقصة جميلة جدا بصراحة. طبعا عندنا المصريين بقى اللي فايزين بجائزة نوبل، والحقيقة أنا بشوف أنه إسهامات مصر أدبيا حقيقة في عندنا كتير يستحقوا الجائزة في الأدب بالذات. يعني هنرجع لطاغور ونشوف هو كان بيفكر ازاي في موضوع التعليم، لانه كان مدرسته في حضن الطبيعة والطلبة فيها بيتعلموا بالفهم والإبداع والحرية. اما علاقاته بالشخصيات العالمية، فطاغور سافر كتير وقابل شخصيات مهمة جدا زي ألبرت أينشتاين، وكان بينهم نقاشات فلسفية عميقة جدا عن العلم والدين والحقيقة. الحقيقة حياة طاغور ما كانتش سهلة، فقد زوجته وهو كان متزوجها عندها 10 سنوات وأنجب منها 5 أبناء، وتوفيت هي وولدين من أولاده، فالألم ده تحول لشعر وحالة إنسانية عظيمة جدا جدا، وخلى كلماته تمس أي حد حزين أو بيدور على معنى للحياة. طاغور كان ضد الاستعمار البريطاني للهند، لكن في نفس الوقت كان ضد العنف، كان مؤمن أن التغيير الحقيقي لازم يجي بالوعي والفكر. طاغور كان شايف أن الإنسان جزء من الكون، والجمال موجود في كل حاجة، والحب هو أساس الحياة، وكان دايما بيدعو للتوازن بين العقل والقلب. في آخر حياته فضل يكتب ويفكر لحد آخر لحظة، ومات سنة 1941، لكن أعماله فضلت عايشة، لأنه ببساطة كلامه إنساني وأفكاره عميقة ورسالته لسه صالحة لكل الأزمان، لكننا ممكن نلاقي أنفسنا في كلماته. وفي النهاية نقدر نقول أن طاغور ما كانش مجرد شاعر، كان صوت للإنسانية كلها، وقدر يوصل ويوصل رسالة حب وسلام للعالم. لكن يا ترى لو كان عايش دلوقتي كان هيقول لنا ايه؟ كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وأرجو أن تكون الحلقة عجبتكم النهاردة عن شاعر الرومانسية الهندي المجهول بالنسبة لنا، لكن حقيقة بعد نهاية الحلقة أنا شايفة أنه هو من أعظم من كتب الشعر والقصص، وله قصص مسجلة ومترجمة وموجودة على اليوتيوب، يعني لو حابين تشوفوه أو تسمعوا الأشعار بتاعته أو القصص بتاعته هي حاجة عظيمة جدا، وهتنبسطوا منها جدا جدا. الناس اللي بتحب تسمع القصص هتنبسطوا منها جدا، خشوا على اليوتيوب واسمعوا طاغور وقصصه، هتنبسطوا زي ما أنا انبسطت كده، وانبسطت كمان موجودي مع حضراتكم. أشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل الميعاد بنص ساعة. سيبكم في خير وبخير، مع تحياتي أنا سوزي الدخين. سلام.